أما التنبيه الرابع فهو أن التبرك بالأشياء يكون غالبا بما كان سبب البركة فيه ليس من الأسباب المعهودة للناس، ولأجل ذلك يحرص الصحابة رضي الله عنهم على هذا كثيرا. فعندما أدخل الرسول صلى الله عليه وسلم يده في الإناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله والماء ينبع من بين أصابعه، جعل عبد الله بن سعود رضي الله عنه يبادر الصحابة إلى الماء ويدخله في جوفه شربه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والبركة من الله. وكذلك فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في قصة رواها أيضا البخاري في صحيحه عن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما قال إن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، يعني يأخذ اللي عنده طعام اثنين مثلا هو وزوجته يأخذ معه ثالثا من أهل الصفة كانوا فقراء يعني، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس، أو كما قال وإن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة وأبو بكر ثلاثة، قال فهو أنا وأبي وأمي ولا أدري هل قال امرأتي وخادمي بين بيتنا وبين بيت أبي بكر. يعني كان يعني يعد هنا عبد الرحمن بن أبي بكر وأبوه أبو بكر وأمه أم رومان وخادم يعني خادمة بيننا وبين بيت أبي بكر، كانت تخدم بيت عبد الرحمن وبيت أبي بكر، فهذا معنى وخادم بين بيتنا وبين بيت أبي بكر. وإن أبا بكر يعني أخذ هؤلاء الضيوف وذهب بهم من البيت ووكل ابنه عبد الرحمن أن يتولى قراهم وإطعامهم. بعدما وصلهم أبو بكر إلى البيت يعني رجع هو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتعشى أبو بكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم لبث مكث حتى صلى العشاء حتى صلى العشاء، وكان النبي عليه السلام يؤخر يحب تأخير صلاة العشاء. يقول ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله، فأخر أبو بكر بعدما مضى من الليل وقت طويل. قالت له امرأته أم رومان ما حبسك عن أضيافك أو يعني ضيفك، ما الذي أخرك على الضيوف؟ قال أو عشيتهم؟ قالت أبوا حتى تجيء، رفضوا أن يأكلوا حتى تحضر وتجيء، قد عرضوا عليهم فغلبوهم، يعني أهل البيت أبي بكر رضي الله عنه عرضوا عليهم العشاء فرفض الضيوف أن يأكلوا وغلبوهم وأصروا. قال فذهبت فاختبأت، قال عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما فذهبت فاختبأت يعني خوفا من عقوبة أبيه أو أن يوبخه ويعنفه، كيف يترك الأضياف حتى هذا الوقت ولا يطعمهم، خشي أن يكون قد يتهمه بالتقصير في قراهم. قال فذهبت فاختبأت فقال يا غنثر، الغنثر هو الثقيل الوخم وقيل الجاهل والسفيه واللئيم، فقال لابنه يعاتبه يا غنثر، فجدع وسب، جدع وسب يعني دع عليه بقطع أنفه أو غير ذلك، جدع وسب يعني اشتد على ابنه لهذا. ثم قال لأضيافه كلوا، وقال لا أطعمه أبدا، حلف أبو بكر أنه لا يطعم ولا يأكل من هذا الطعام أبدا لأنهم تأخروا بسببه هو حتى يعود. ثم قال وأيم الله ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. لما بدأ الضيوف يأكلون لقمة يخرج من أسفلها أكثر منها ببركة الله تبارك وتعالى، فبارك الله في هذا الطعام، كلما أخذ الضيوف لقمة يرون بأعينهم. وكان يعني ابن عبد الرحمن الذي يروي هنا وأيم الله ما كنا نأخذ من اللقمة إلا ربى من أسفلها، يعني كبر ونمى وطلع من أسفلها أكثر منها حتى شبعوا، شبع الضيوف وصارت أكثر مما كانت قبل، صارت أكثر مما كانت قبل، صارت مزيدة ومباركة أكثر مما كانت قبل أن يأكلوا. فنظر أبو بكر رضي الله عنه نظر وتعجب، لأن هذه كرامة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فنظر أبو بكر وتعجب مما حصل في هذا الطعام، فإذا شيء أو أكثر، فقال لامرأته يا أخت بني فراس، قالت لا وقرة عيني، يعني بيسألها ما هذا؟ فقالت لا وقرة عين لا هي الآن أكثر مما قبل بثلاث مرار. فأكل منها أبو بكر حنث في يمينه، لماذا؟ أنه طمع في أن ينال بركة هذا الطعام المبارك، فأكل منها أبو بكر وحنث في يمينه. فأكل منها أبو بكر وقال إنما كان الشيطان، يعني يمينه، يعني يمينه هذا كان من الشيطان. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل، يعني 12 رجل ومع كل واحد منهم عدد الله أعلم به، يعني عدد كبير، غير أنه بعث معهم فقال أكلوا منها أجمعون أو كما قال. لن نطيل الحقيقة بشرح الحديث، لكن باختصار يعني الشاهد فيه أو موضع الشاهد فيه هو هذه البركة التي أنزلها الله عز وجل في طعام أبي بكر كرامة لأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. والشاهد هنا أيضا أن أبي بكر مع أنه كان حلف أن لا يأكل منها، لما رأى هذه البركة حلت فيها حرص على أن يأكل منها. لماذا؟ أن البركة في الغالب تكون بأسباب غير الأسباب العادية، ولذلك الصحابة كانوا إذا حصل شيء من هذا بادروا إليه واغتنموه. فالتبرك هو طلب البركة، يعني طلب الزيادة في الخير والأجر وكل ما يحتاجه العبد في دينه ودنياه بسبب ذات مباركة أو زمان مبارك، وتكون هذه البركة قد ثبتت لذلك، يعني بسبب وجود ذلك السبب ثبوتا شرعيا، وتنال بركة منه بالكافية التي شرعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما التبرك المشروع فالنوع الأول من التبرك المشروع هو التبرك بذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآثاره. فلا شك أن ذات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذات مباركة، جعل الله تبارك وتعالى فيها بركة خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون ذلك، كما روى البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، يعني كان يرقي نفسه، فلما ثقل كنت أنفث عنه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها، يعني بدل ما تقوم هي بقراءة المعوذات بيدها تنفث فيها ثم تمسح عليه بيديها، كانت تجمع يديه وتقرأ فيهما ثم تمسح عليه يعني يديه الشريفتين صلى الله عليه وآله وسلم. كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل ولم يستطع أن يمسح بيده كنت أنفث عنه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها. فعائشة رضي الله عنها تعرف بركة يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمسح بها على نفسه الشريفة، وهو صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك ولم يقل لها لا فرق بين يدي ويدك، مما يدل على اختصاصه صلى الله عليه وآله وسلم بتلك البركة العظيمة، وأن تلك البركة العظيمة تنتقل بإذن الله عز وجل للمتبرك الذي يعلم أنها من الله تبارك وتعالى، خص بها أفضل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء. خدم في المدينة يأتون بعد صلاة الغداء الفجر يعني بالآنية فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هذا تبركا بالماء الذي تدخل فيه يده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أنس لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، يعني كان الحلاق إذا حلقه اجتمع الصحابة وأطافوا به حتى لا تكاد تسقط شعرة واحدة على الأرض، لماذا؟ من حرص الصحابة على أن يقع هذا الشعر في أيديهم ويأخذونه يتبركون به صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أيضا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست فيه. أم سليم كانت محرما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما بين ذلك الإمام النووي رحمه الله. ينام على الفراش، قال: فجاء ذات يوم فنام على فراشها، يقول أنس: فأتيت، فقيل لها: هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك. قال: فجاءت وقد عرق، واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش، ففتحت عتيدتها. العتيدة مثل الصندوق الصغير، تجعل المرأة فيه ما يعز من المتاع، ما يعز عليها من المتاع أو يندر، كانت تجمع في هذه العتيدة. فتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق الذي اجتمع على هذا الأديم، يعني فجعلت تنشف ذلك العرق، فتعصره، تأخذ العرق تنشفه ثم تعصره في قوارير. ففزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله، نرجو بركته لصبياننا. قال: أصبتي. نرجو بركته، بركة هذا العرق، لصبياننا. فقال صلى الله عليه وسلم: أصبتي. وفي رواية: أدوف به طيبي. أدوف به يعني أخلط به طيبي، أخلط به المسك أو العطر الذي أستعمله، فتخلطه بعرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح البخاري عن ثمامة عن أنس أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعا فيقيل عندها على ذلك النطع. نطع يعني داي بصوت من الجلد، يقيل عندها يعني ينام وقت القيلولة، وقت القيلولة قبل صلاة الظهر، ليس كما يتصور بعض الناس أنه بعد صلاة الظهر، لكن وقت القيلولة ما قبل صلاة الظهر، فيقيل عندها على ذلك النطع، كان ينام في ذلك الوقت. قال: فإذا نام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذت، يعني أم سليم أخذت من عرقه وشعره، فجمعته في قرورة، ثم جمعته في سك، والسك هو يعني طيب مركب يضاف إليه غيره، وهو نائم. قال: فلما حضر لأنس بن مالك الوفاة، أنس بن مالك ابن أم سليم، فلما حضرت أنسا الوفاة أوصى إلى أن يجعل في حنوطه من ذلك السك، يجعل في حنوطه يعني الطيب أو العطور التي تضاف، التي يعني يدهن بها الميت أو تضاف بالماء الذي يغسل به أو على الكفن مثلا، يجعل في حنوطه من ذلك السك. قال: فجعل في حنوطه. قال الذهبي: قال أيوب عن ابن سيرين: فاستوهبت من أم سليم من ذلك السك فوهبت لي منه. قال أيوب: فاستوهبت من محمد ذلك السك فوهب لي منه، فإنه عندي الآن. قال: ولما مات محمد حنط بذلك السك. أيضا في نفس هذا الباب روى مسلم في صحيحه عن السائب بن يزيد قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم مثل زر الحجلة. الحجلة واحدة الحجال، وهو بيت كالقبة لها يعني أزرار كبار وعرى، شيء كان يجعل للعروس يعني في ثوبها مثل الستائر يعني، فهو مثل الزر التي يعني كانت تفعل لهذه الحجلة. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث صلح الحديبية، وفيه: ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعينيه. يقول عروة: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، تسابقوا إلى طاعته والانقياد له، وإن توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، كادوا يقتتلون على وضوئه، يعني من شدة حرصهم على أن يأخذ كل منهم من هذا الوضوء، يعني الماء الذي توضأ به ولامس جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. هذه من أداب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقول عمر بن العاص، عمرو بن العاص رضي الله عنه، يعني يقول إنه يعني قبل أن يسلم كان لم يكن أحد أبغض إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعدما أسلم: فلم يكن أحد أحب إلي منه. يقول وما ملأت عيني منه تعظيما له صلى الله عليه وسلم. يقول حتى يعني لو قيل لي يعني صف النبي صلى الله عليه وسلم لما أطقت ذلك، لأني لم أكن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم. لو قيل لي صفه لما أطقت، ما استطاع أن يصفه. لماذا؟ أنه الكلام ما كان يحد النظر إليه. فهذه من الأداب التي ينبغي أن تسلك بالذات مع الوالدين أو مع كبار السن أو مع العلماء. ما ينبغي أن يثبت الابن عينه في عين أبيه أو شيخه أو مثلا كبار السن، فينبغي أن يغض الإنسان الطرف يعني إيه أمام من ينبغي توقيرهم. فهذه من الأداب الشرعية كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنه. يقول وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فيعني الويل لهؤلاء الأبناء العاقين الذين ينظر أحدهم إلى أبيه كأن هو العكس، كأن هو الأب والثاني الابن وهو الذي يؤدب أباه. قد يثبت عينه في عين أبيه يعني يقصد ذلك الزجر والشدة على أبيه، هذا من العقوق. صحيح ولا يتكلم ولا يقول أف، لكنها قد تكون أشد من الأف مثل هذه النظرات الثاقبة. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له أبشر. فقال قد أكثرت علي من أبشر. يعني عادة الأعراب أنهم ما يحسنون أداب الحوار. بشره النبي عليه السلام لعله كان طلب منه مثلا شيء أو صدقة وما كان يملك هذا الشيء أو غير ذلك، فهو قال له أبشر يعني إن شاء الله يكون خير. فرد عليه الأعرابي وقال قد أكثرت علي من أبشر. فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان فقال رد البشرى فاقبل أنتما. هذا الرجل رد البشرى فاقبل أنتما. قال قبلنا. فانظر كيف قال قبلنا دون أن يعرف ما هي هذه البشرى. قال قبلنا. ثم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، أخرج الماء مج الماء بعدما مضمض فيه. ثم قال اشربا منه وأفرغا على وجوهكما ونحوركما وأبشرا. فأخذ القدح ففعل، فنادت أم سلمة. أم سلمة كانت ترقب هذا الموقف من وراء الستر، فقالت لبلال وأبي موسى لما أخذ القدح ويعني شرب منه وأفرغ على وجوههما ونحورهما، قالت أم سلمة أو نادت من وراء الست أن أفضل لأمكما، يعني لا تنسوا أمكما أم المؤمنين، أن أفضل يعني أبقية لا تتأخذانه كله، أن أفضل لأمكما فأفضل لها منه طائفة. هذا أيضا رواه البخاري. من ذلك أيضا ما حدث به عثمان بن عبد الله قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقدح من ماء، وقبض إسرائيل يعني أحد الرواة اللي هو الراوي عن عثمان قبض 3 أصابع من فضة، يعني معناه أن القدح كان صغير بحجم 3 أصابع فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء. فرأيت شعرات حمراء، يعني كان في هذا القدح شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من ذلك ما رواه البخاري، جلجل هو وعاء صغير يحفظ فيه الشعر. عن سهل روى البخاري أيضا بسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببردة، فقال سهل للقوم أتدرون ما البردة؟ فقال القوم هي شملة. قال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها يعني البطانتها. فقالت يا رسول الله أكسوك هذه؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. فعلا كان محتاجا إلى هذه القماشة أو البردة المنسوجة وفيها حاشيتها. فلما رآها قالت له المرأة يا رسول الله أكسوك هذه يعني أتقبلها مني إذا أهديتها إليك؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، يعني فكان في حاجة إليها. فلبسها فرآها عليه رجل من الصحابة رضي الله عنه، فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها، ما أحسن هذه فاكسنيها. فقال نعم. كانت معروفة يعني خلق النبي عليه الصلاة والسلام كما وهو أولى بصفة الجود والكرم من ذلك الذي قيل فيه
هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والبر ساحله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله.
أولى بهذا الوصف رسول الله عليه السلام، لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. فهذا الصحابي عرف هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان له معرب وله غرض، فهو أراد أن يحرج النبي عليه السلام ويعلم أنه حيقول له خذها، فقال له ما أحسن هذه اكسنيها، أعطني إياها أريد أن ألبسها، وهو يعرف أن الرسول أخذها إيه محتاجا إليها. فيقول فقالت المرأة يا رسول الله أكسوك هذه، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة رضي الله عنه، فقال يا رسول الله ما أحسن هذه فاكسنيها، فقال نعم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم لامه أصحابه، وانظر إلى الأدب، لم يلوموه في حضور النبي عليه السلام، انتظروا حتى انصرف فلاموه ووبخوه وعنفوه، كيف فعلت هذا؟ لامه أصحابه فقالوا ما أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها، وقد عرفت أنه لا يسأل شيئا فيمنعه. فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. فهذه الخطة التي دبرها في نفسه، يعني أن يأخذ منه هذه البردة بنية بعد أن تلامس جسد النبي عليه السلام، ماذا؟ رجاء بركتها، رجاء بركته صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. فيا ليتنا كنا هذا الرجل. فكل هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها كثير تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاته ومن فصل من جسده من شعر وعرق ولباس وما استعمله من الأواني قد جعل الله فيه من البركة ما يستشفى به ويرجى بسببه الفائدة في الدنيا والآخرة. والواهب لهذا الخير والمعطي له هو رب السماوات والأرض. هنا يقول الدكتور علي بن نفيع حفظه الله، يقول وهذه الأدلة المتكاثرة ترد ما ذهب إليه العلامة المحقق ناصر الدين الألباني حفظه الله في كتابه التوسل أنواعه وأحكامه، حيث قال ولكن ثمة أمر يجب تبيانه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن أقر الصحابة في غزوة الحديبية وغيرها على التبرك بآثاره والتمسح بها، وذلك لغرض مهم وخاصة في تلك المناسبة، وذلك الغرض هو إرهاب كفار قريش وإظهار مدى تعلق المسلمين بنبيهم وحبهم له وتفانيهم في خدمته وتعظيم شأنه، إلا أن الذي لا يجوز التغافل عنه ولا كتمانه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك الغزوة رغب المسلمين بأسلوب حكيم وطريقة لطيفة عن هذا التبرك، وصرفهم عنه وأرشدهم إلى أعمال صالحة خير لهم منه عند الله عز وجل وأجدى. وهذا ما يدل عليه الحديث الآتي. طبعا قبل أن نبدأ الحديث، واضح أن جملة الأحاديث التي تلوناها في التبرك بآثاره صلى الله عليه وآله وسلم ليست كلها في غزوة الحديبية، والشيخ هنا حفظه الله إنما يتكلم على ما حصل يعني في غزوة الحديبية أمام المشركين أو أمام عروة، حتى يبين لهم تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ويلقي في قلوبهم الرعب. إذا صح هذا تلك الحادثة فماذا يكون الجواب عن الأدلة الأخرى التي لم تكن في غزوة الحديبية وأقر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على التبرك بآثاره صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ ناصر حفظه الله، وهذا ما يدل عليه الحديث الآتي عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قالوا حب الله ورسوله، حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه يعني من علامات المحبة، هذه من علامات المحبة، فكلما اشتدت المحبة كلما يعني تعلق الإنسان بآثار محبوبه، حتى أنه يعني يهتم بأي شيء يحب هذا المحبوب كما ذكرنا من قبله. واستشهدنا بقول الشاعر:
أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. وفي أخبار العشاق أن عاشقا عشق السراويلات من أجل سراويل معشوقه، فوجد في تركته 12 حملا وفردة من السراويلات. وعشق آخر الهاونات من أجل صوت هاون محبوبته، فوجد في تركته 10,000 منها. أما أهل حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيقول أحدهم: فيا ساكني أكناف طيبة كلكم، إلى القلب من أجل الحبيب حبيب. وهنا لما سألهم صلى الله عليه وسلم عما حملهم على التبرك به، قالوا: حب الله ورسوله.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا أؤتمن، وليحسن جوار من جاور. فانظر إلى هذا الحديث العظيم، يقول عليه الصلاة والسلام، قال لهم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا أؤتمن، وليحسن جوار من جاوره. وعلق الشيخ حفظه الله على هذا الحديث في الهامش بقوله: وهو حديث ثابت له طرق وشواهد في معجمي الطبراني وغيرهما. وقد أشار المنذري في الترغيب إلى تحسينه، ويقول الشيخ: وقد خرجته في الصحيحة برقم 98 و900 و2000. هذا انتهى هنا كلام الشيخ نصر. يعني الدكتور علي بعدما ذكر هذه الأدلة قال إن هذه الأدلة ترد ما ذهب إليه العلامة الشيخ نصر الدين الألباني حفظه الله، ترد ذلك، إنه خصصها بإيه؟ بالحديبية، وأنه ندبه إلى ما هو أفضل من ذلك وأجدى له عند الله، وأن يشتغلوا بهذه الأعمال الصالحة. ويقول: وترد، يعني هذه الأدلة، وترد أيضا ما ذكره الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في حاشية كتاب الاعتصام، حيث قال: ولم يعرف من الأحوال التي تبركوا فيها بفضل وضوئه صلى الله عليه وسلم وبصاقه إلا يوم الحديبية. وطبعا هذا غير صحيح، كما ترون الأدلة ليست معصورة فقط في صلح الحديبية، ولكنها أعم من ذلك كما ذكرناه. يقول الدكتور علي حفظه الله: وذلك لأن تبرك الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم لم يختص بغزوة يعني حديبية، ولم يعرف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم إنكاره. ولكن الذي أعجبني، يقول الدكتور علي، هو ما أشار إليه العلامة الألباني بقوله: هذا ولا بد من الإشارة إلى أننا نؤمن بجواز التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم، ولا ننكره خلافا لما يوهمه صنيع خصومنا، ولكن لهذا التبرك شروطا، منها التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم له شروط، منها الإيمان الشرعي المقبول عند الله، فمن لم يكن مسلما صادق الإسلام فلن يحقق الله له أي خير بتبركه هذا. هذا أول شرط، أن يكون مؤمنا. كما يشترط للراغب في التبرك أن يكون حاصلا على أثر من آثاره صلى الله عليه وآله وسلم ويستعمله، ونحن نعلم أن آثاره صلى الله عليه وآله وسلم من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت، وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين. وإذا كان الأمر كذلك فإن التبرك بهذه الآثار يصبح أمرا غير ذي موضوع في زماننا هذا، ويكون أمرا نظريا محضا، فلا ينبغي إطالة القول فيه. هذا انتهى كلام الشيخ نصر الدين الألباني. يقول الدكتور علي: وإنما ذكرت الأدلة على التبرك بذاته وآثاره صلى الله عليه وآله وسلم لتتضح الصورة الكاملة للتبرك الذي كان الصحابة يخصون به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفعلونه مع أحد سواه. فهم كانوا يتبركون فقط بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا ذلك مع أحد سواه، كما سيأتي إن شاء الله فيما بعد في باب التبرك الممنوع. فهذا ما تيسر اليوم من ذكر النوع الأول من أنواع التبرك المشروع، وهو التبرك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاته وآثاره. ونتم البحث إن شاء الله يوم الاثنين القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.